الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونواصل القراءة في رسالة الشيخ إلى الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف عالم الحساء. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم، إلى آخره. وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقوله: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة أفردت بالتصنيف. فإني أحبك، وقد دعوت لك في صلاتي من قبل هذه المكاتيب، أن يهديك الله لدينه القيم، ولا يمنعك من مكاتبتك إلا ظني أنك لا تقبل وتسلك مسلك الأكثر، ولكن لا مانع لما أعطى الله، والله لا يتعاظم شيئا أعطاه. وأما إحسان وما أحسنك لو تكون في آخر هذا الزمان فاروقا لدين الله كعمر رضي الله عنه في أوله، فإنك لو تكون معنا لن تصفنا ممن أغلظ علينا. وأما هذا الخيال الشيطاني الذي اصطاد به الناس، أن من سلك هذا المسلك فقد نسب نفسه للاجتهاد وترك الاقتداء بأهل العلم، وزخرفه بأنواع الزخارف، فليس هذا بكثير من الشيطان وزخارفه، كما قال الله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإنما الذي أنا عليه وأدعوكم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم، فإنهم قد وصوا الناس بذلك، ومن أشهرهم كلاما ذلك إمامكم الشافعي قال: لا بد أن تجدوا عني ما يخالف الحديث، فكل ما خالف فأشهدكم أني قد رجعت عنه. وأيضا أنا في مخالفتي هذا العالم لم أخالفه وحدي، فإذا اختلفت أنا وشافعي مثلا في أبوال مأكول اللحم، وقلت القول بنجاسته يخالف حديث العرينين ويخالف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم، فقال هذا الجاهل: أنت أعلم بالحديث من الشافعي؟ قلت: أنا لم أخالف الشافعي من غير إمام اتبعته، بل اتبعت من هو مثل الشافعي أو أعلم منه، قد خالفه واستدل بالأحاديث. فإذا قال: أنت أعلم من الشافعي، قلت: أنت أعلم من مالك وأحمد، فقد عارضته بمثل ما عارضني به، وسلم الدليل من المعارض. واتبعت قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. واتبعت من اتبع الدليل في هذه المسألة من أهل العلم. لم أستدل بالقرآن أو الحديث وحدي حتى يتوجه علي ما قيل، وهذا على التنزيل، وإلا فمعلوم أن اتباعكم لابن حجر في الحقيقة ولا تعبؤون بمن خالفه من رسول أو صاحب أو تابع، حتى الشافعي نفسه لا تعبؤون بكلامه إذا خالف نص ابن حجر، وكذلك غيركم. إنما اتباعكم لبعض المتأخرين لا للأئمة، فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة، وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، يعرف ذلك من عرفه. ولا خلاف بيني وبينكم، إن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم، وإنما الشأن إذا اختلفوا، هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به وأراد المسألة إلى الله ورسوله مقتديا بأهل العلم، أو انتحل بعضهم من غير حجة، أو انتحل بعضهم من غير حجة، وأزعم أن الصواب في قوله، فأنتم على هذا الثاني، وهو الذي ذمه الله وسماه شرطا، وهو اتخاذ العلماء أربابا، وأنا على الأول، أدعو الله وأناظر عليه، فإن كان عندكم حق رجعنا إليه وقبلناه معكم، وإن أردت النظر في أعلام الموقعين فعليك بمناظرة في أثنائه عقدها بين مقلد وصاحب حجة، وإن ألقي في ذهنك أن ابن القيم مبتدع وأن الآيات التي استدل بها ليس هذا معناها، فاضرع إلى الله واسأله أن يهديك لما اختلفوا فيه من الحق، وتجرد إلى الله ناظرا أو مناظرة، واطلب كلام أهل العلم في زمانه مثل الحافظ الذهبي وابن كثير وابن رجب وغيرهم. ومما ينسب للذهبي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فإن لم تتبع هؤلاء فانظر كلام الأئمة قبلهم كالحافظ البيهقي في كتاب المدخل، والحافظ ابن عبد البر، والخطابي وأمثالهم من قبلهم، كالشافعي وابن جرير وابن قتيبة وابن عبيد، فهؤلاء إليهم المرجع في كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف. وإياك وتفاسير المحرفين للكلم عن مواضعه وشروحهم، فإنها القاطعة عن الله وعن دينه. تأمل ما في كتاب الاعتصام للبخاري وما قال أهل العلم في شرحه، وهل يتصور شيء مما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على أكثر من 70 فرقة، أخبر أنهم كلهم في النار إلا واحدة، ثم وصف تلك الواحدة أنها التي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنتم مقرون أنكم على غير طريقتهم، وتقولون ما نقدر عليها ولا يقدر عليها إلا المجتهد، فجزمتم أنه لا ينتفع بكلام الله وكلام رسوله إلا المجتهد، وتقولون يحرم على غيره أن يطلب الهدى من كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابه، فجزمتم وشهدتم أنكم على غير طريقتهم، معترفين بالعجز عن ذلك. وإذا كنتم مقرين أن الواجب على الأولين اتباع كتاب الله وسنة رسوله لا يجوز العدول عن ذلك، وأن هذه الكتب والتي خير منها لو تحدث في زمن عمر بن الخطاب لفعل بها وبأهلها أشد الفعل، ولو تحدث في زمن الشافعي وأحمد لاشتد نكيرهم لذلك، فليت شعري متى حرم الله هذا الواجب وأوجب هذا المحرم. ولما حدث قليل من هذا لا يشبه ما أنتم عليه في زمن الإمام أحمد اشتد إنكاره لذلك، ولما بلغه عن بعض أصحابه أنه يروي عنه مسائل بخراسان قال: أشهد أني قد رجعت عن ذلك. ولما رأى بعضهم يكتب كلامه أنكر عليه وقال: تكتب رأي لعلي قد أرجع عنه غدا، أطلب العلم كما طلبناه. ولما سئل عن كتاب أبي ثور قال: كل كتاب ابتدع فهو بدعة. ومعلوم أن أبا ثور من كبار أهل العلم، وكان يثني عليه، وكان ينهي الناس عن النظر في كتب أهل العلم الذين يثنى عليهم ويعظمهم. ولما أخذ بعض أئمة الحديث كتب أبي حنيفة هجره أحمد وكتب إليه إن تركت كتب أبي حنيفة أتيناك تسمعنا كتب ابن المبارك؟ ولما ذكر له بعض أصحابه أن هذه الكتب لا فائدة منها لمن لا يعرف الكتاب والسنة، قال: إن عرفت الحديث لم تحتج إليها، وإن لم تعرفه لم يحل لك النظر فيها. وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ومعلوم أن الثوري عنده غاية، وكان يسميه أمير المؤمنين. فإذا كان هذا كلام أحمد في كتب نتمنى الآن أن نراها، فكيف بكتب قد أقر أهلها على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم وشهد عليهم بذلك؟ ولعل بعضهم مات وهو لا يعرف ما دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وشبهتكم التي ألقيت في قلوبكم أنكم لا تقدرون على فهم كلام الله ورسوله والسلف الصالح، وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة إلى آخره. فتأمل هذه الشبهة، أعني قولكم لا نقدر على ذلك، وتأمل ما حكى الله عن اليهود في قوله: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، وقوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. واطلب تفسير هذه الآيات من كتب أهل العلم، واعرف من نزلت فيه، واعرف الأقوال والأفعال التي كانت سببا لنزول هذه الآيات، ثم اعرضها على قولهم لا نقدر على فهم القرآن والسنة، تجد مصداق قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم وما في معناه من الأحاديث الكثيرة. فلتكن قصة سلمان الفارسي منكم على بال، ففيها أنه لم يكن على دين الرسل إلا الواحد بعد الواحد، حتى إن آخرهم قال عند موته: لا أعلم على وجه الأرض أحدا على ما نحن عليه، ولكن قد أطل زمان نبي. واذكر مع هذا قول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فحقيق لمن نصح نفسه وخاف عذاب الآخرة أن يتأمل ما وصف الله به اليهود في كتابه، خصوصا ما وصف به علماءهم ورهبانهم من كتمان الحق ولبس الحق بالباطل والصد عن سبيل الله، وما وصفهم الله أي علماؤهم من الشرك والإيمان بالجبت والطاغوت، وقولهم للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، لأنه عرف أن كل ما فعلوا لا بد أن تفعله هذه الأمة وقد فعلت. وإن صعب عليك مخالفة الكبرياء ولم يقبل ذهنك هذا الكلام، فاحذر بقلبك أن كتاب الله أحسن الكتب وأعظمها بيانا وأشفى لداء الجهل وأعظمها فرقا بين الحق والباطل، والله سبحانه قد عرف تفرق عباده واختلافهم قبل أن يخلقهم، وقد ذكر في كتابه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. واحضر قلبك هذه الأصول وما يشابهها في ذهنك واعرضها على قلبك، فإنه إن شاء الله يؤمن بها على سبيل الإجمال. فتأمل قوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وتكرير هذا الأصل في مواضع كثيرة، وكذلك قوله أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فكل حجة تحتدون بها تجدها مبسوطة في القرآن وبعضها في مواضع كثيرة. فاحذر بقلبك أن الحكيم الذي أنزل كتابه شفاء من الجهل فارقا بين الحق والباطل لا يليق به أن يقرر هذه الحجج ويكررها مع عدم حاجة المسلمين إليها، ويترك الحجج التي يحتاجون إليها، ويعلم الله أن عباده يفترقون، حاشا أحكم الحاكمين. ومما يهون عليك مخالفة من خالف الحق وإن كان من أعلم الناس وأذكاهم وأعظمهم جاها ولو تبعه أكثر الناس، ما وقع في هذه الأمة من افتراقهم في أصول الدين وصفات الله تعالى، وغالبا من يدعي المعرفة وما عليه المتكلمون وتسميتهم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حشوا وتشبيها وتجسيما، مع أنك إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل واحد وهو أصل الدين، تجد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه بآية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله، اللهم إن يذكره ليحرفه عن مواضعه. وهم معترفون أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي بل من عقولهم، ومعترفون أنهم مخالفون للسلف في ذلك مثل ما ذكر في فتح الباري في مسألة الإيمان على قول البخاري، وهو قول وعمل ويزيد وينقص، فذكر إجماع السلف على ذلك. وذكر عن الشافعي أنه نقل الإجماع على ذلك، وكذلك ذكر أن البخاري نقله، ثم بعد ذلك حكى كلام المتأخرين ولم يرده. فإن نظرت في كتاب التوحيد في آخر الصحيح فتأمل تلك التراجم، وقرأت في كتب أهل العلم من السلف ومن أتباعهم من الخلف ونقلهم الإجماع على وجوب الإيمان بصفات الله تعالى وتلقيها بالقبول، وأن من جحد شيئا منها أو تأول شيئا من النصوص فقد افترى على الله وخالف إجماع أهل العلم، ونقلهم الإجماع أن علم الكلام بدعة وضلالة، حتى قال أبو عمر بن عبد البر أجمع أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات لا يعدون عند الجميع من طبقات العلماء، والكلام في هذا يطول. والحاصل أنهم عمدوا إلى شيء أجمع عليه المسلمون كلهم، بل وأجمع عليه أجمل الخلق بالله عبدة الأوثان الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدع هؤلاء كلاما من عند أنفسهم كبروا به العقول أيضا، حتى إنكم لا تقدرون أن تغيروا عوامكم عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. ثم مع هذا كله تابعهم جمهور من يتكلم في علم هذا الأمر إلا من سبقت لهم من الله الحسنى، وهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يبغضونهم الناس ويرمونهم بالتجسيم. هذا وأهل الكلام وأتباعهم من أحذق الناس وأفطنهم، حتى إن لهم من الذكاء والحفظ والفهم ما يحير اللبيب، وهم وأتباعهم مقرون أنهم مخالفون للسلف، حتى إن أئمة المتكلمين لما ردوا على الفلاسفة في تأويل في آيات الأمر والنهي، مثل قولهم المراد بالصيام كتمان أسرارنا، والمراد بالحج زيارة مشايخنا، والمراد بجبريل العقل الفعال، وغير ذلك من إفكهم، ردوا عليهم الجواب بأن هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دين الإسلام. فقال لهم الفلاسفة أنتم جحدتم علو الله في خلقه واستواءه على عرشه مع أنه مذكور في الكتب على ألسنة الرسل، وقد أجمع عليه المسلمون كلهم وغيرهم من أهل الملل، فكيف يكون تأويلنا تحريفا وتأويلكم صحيحا؟ فلم يقدر أحد من المتكلمين أن يجيب عن هذا الإيراد. والمراد أن مذهبهم مع كونه فاسدا في نفسه مخالفا للعقول، هو أيضا مخالف لدين الإسلام والكتاب والرسول والسلف كلهم، ويذكرون في كتبهم أيضا أنهم مخالفون للسلف. ثم مع هذا أراجت بدعتهم على العالم والجاهل حتى طبقت مشارق الأرض ومغاربها. وأنا أدعوك إلى التفكر في هذه المسألة، وذلك أن السلف قد كثر كلامهم وتصانيفهم في أصول الدين وإبطال كلام المتكلمين وتكفيرهم، ومن ذكر هذا من متأخر الشافعية البيهقي والبغوي وإسماعيل التيمي ومن بعدهم كالحافظ الذهبي أو متقدموهم كابن سريح والدارقطني وغيرهما، فكلهم على هذا الأمر. فتش في كتب هؤلاء فإن أتيتني بكلمة واحدة أن منهم رجلا واحدا لم ينكر على المتكلمين ولم يكفرهم فلا تقبل مني شيئا أبدا. ومع هذا كله وظهوره غاية الظهور راج عليكم حتى ادعيتم أن أهل السنة هم المتكلمون، والله المستعان. ومن العجب أن يوجد في بلدكم من يفتي الرجل بقول إمام والثاني بقول آخر والثالث بخلاف القولين، ويعد ذلك فضيلة وعلما وذكاء، ويقال هذا يفتي في مذهبين أو أكثر. ومعلوم عند الناس أن مراده في هذا العلو والرياء وأكل أموال الناس بالباطل. فإذا خالفت قول عالم لمن هو أعلم منه أو مثله إذا كان معه الدليل، ولم آت بشيء من عند نفسي، تكلمتم بهذا الكلام الشديد. فإن سمعتم أني أفتيت بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم فوجه علي القول. وقد بلغني أنكم في هذا الأمر قمتم وقعدتم، فإذا كنتم تزعمون أن هذا إنكارا للمنكر فيا ليت قيامكم هذا كان في عظائم في بلدكم تضاد أصل الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، منها وهو أعظمها عبادة الأصنام عندكم من بشر وحجر، هذا يذبح له وهذا ينظر له وهذا يطلب إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات، وهذا يدعوه المضطر في البر والبحر، وهذا يزعمون أن من التجأ إليه ينفعه في الدنيا والآخرة ولو عصى الله. فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في القرآن فهذا من العجب، فإني لا أعلم أحدا من أهل العلم يختلف في ذلك، اللهم إلا أن يكون واحدا منهم وقع فيما وقع فيه اليهود من إيمانهم بالجبت والطاغوت. وإن ادعيتم أنكم لا تقدرون على ذلك فإن لم تقدروا على الكل قدرتم على البعض، كيف وبعض الذين أنكروا علي هذا الأمر وادعوا أنهم من أهل العلم ملتبسون بالشرك الأكبر ويدعون إليه، ولو يسمعون إنسانا بجزء التوحيد لرموه بالكفر والفسوق. ولكن نعوذ بالله من رضاء الناس بسخط الله، ومنها ما يفعله كثير من أتباع إبليس وأتباع المنجمين والسحرة والكهان ممن ينتسب إلى الفقر، وكثير ممن ينتسب إلى العلم، من هذه الخوارق التي يوهمون بها الناس ويشبهونها بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، ومرادهم أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله، حتى إن بعض أنواعها يعتقد فيه من يدعي العلم أنه من العلم الموروث عن الأنبياء من علم الأسماء، وهو من الجبت والطاغوت. ولكن هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومنها هذه الحيلة الربوية التي مثل حيلة أصحاب السبت أو أشد. وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله، وإما إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما إلى إجماع أهل العلم. فإن عاند دعوته إلى المباهلة كما دعا إليها ابن عباس في بعض مسائل الفرائض، وكما دعا إليها سفيان والأوزاعي في مسألة رفع اليدين وغيرهما من أهل العلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. 7. كتابه إلى شريف مكة غالب بن سعد. وأرسل الشريف غالب بن سعد شريف مكة سنة 1204 رسالة إلى الأمير عبد العزيز، ذكر فيها أنه يريد رجلا عارفا من أهل الدين يعرفه حقيقة الأمر ليكون فيه على بصيرة. فأرسل إليه عبد العزيز الحصين، وأرسل معه الشيخ رسالة للشريف يبين فيها دعوته، وهذه هي: هامش، سبق للشريف أحمد بن سعيد أن أرسل مثل هذه الرسالة وطلب إرسال عالم سنة 1183، فأرسلوا إليه الشيخ عبد العزيز الحصين نفسه. انتهى الهامش. نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام، نصر الله بهم سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وتابع الأئمة الأعلام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ غيركم، وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين، ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله. فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم البناء الذي على القبور، كبر على العامة وعاضدهم بعض من يدعي العلم لأسباب ما تخفى على أمثالكم، وأعظمها اتباع الهوى مع أسباب أخرى. فأشاعوا عنا أن نسب الصالحين وأن على غير جادة العلماء، ورفعوا الأمر إلى الشرق والغرب، وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها. وأنا أخبركم بما نحن فيه بسبب أن مثلكم ما يروج عليه الكذب على الناس، متظاهرين بمذهبهم عند الخاص والعام، فنحن والحمد لله متبعون لا مبتدعون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وتعلمون أعزكم الله أن المطاع في كثير من البلدان لا يتبين بالعمل بهاتين المسألتين أنها تكبر على العام الذين درجوا وآباؤهم على ضد ذلك. وأنتم تعلمون رحمكم الله أن في ولاية الشريف أحمد بن سعيد وصل إليكم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، وأشرفتم أنتم على ما عندنا بعدما أحضروا كتب الحنابلة التي عندنا عمدة كالتحفة والنهاية عند الشافعية. فلما طلب منا الشريف غالب أعزه الله ونصره امتثلنا، وهو إليكم واصل. فإن كانت المسألة إجماعا فلا كلام، وإن كانت مسألة اجتناب فمعلومكم أنه لا إنكار في مسائل الاجتناب، فمن عمل بمذنبه في محل ولايته لا ينكر عليه. وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم أني على دين الله ورسوله وأني متبع لأهل العلم. انتهى الوجه الأول.